بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواقشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في 25 من ذي القعدة لسنة 38 و400 ألف. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سيكون هذا اللقاء من أجل التعليق على كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الإمام الشيخ العلامة الذي صار مجددا لدين الله في زمنه هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله رحمة واسعة، والذي ولد في قرية العيينة، وكان مولده سنة 1510 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإمام بارك الله عز وجل في علمه وفي مؤلفاته وفي تلاميذه، ولا شك أن الله وفقه بسبب إخلاصه وصدقه، فرحل إلى بلدان كثيرة من أجل طلب العلم، وسلك مسلك العلماء في الرحلة، فرحل إلى مكة والمدينة، وذهب كذلك إلى العراق، إلى البصرة، وإلى غيرها من البلدان، كل ذلك وهو يسعى لأخذ العلم عن أهله، فأخذ العلم عن علماء الحرمين، وأخذ العلم عن علماء العراق والشام، وجالس العلماء واستفاد منهم، ثم عاد إلى بلده وبقي معلما جاهرا بالحق داعيا إلى التوحيد، مع أنه في الحقيقة أوذي أشد الأذى في ذلك، فصبر واحتسب واستمر في دعوته رحمه الله. هذا الإمام وفقه الله عز وجل، فالتقى بالأمير محمد بن سعود، فكان من هذا الأمير أن قبل دعوة الشيخ وناصره وآزره، فانتشرت هذه الدعوة المباركة، وصار أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب يناصرهم أبناء الأمير محمد بن سعود من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. وهذه الدعوة المباركة في بلاد الحرمين قامت على التناصر بين العلماء وبين الأمراء، فانتشرت هذه الدعوة المباركة، وها هم المسلمون اليوم يتفيئون ظلالها. ومن نظر في كتب هذا الإمام وجد أن هذا الإمام قد وفق في هذه المؤلفات كلها، ولا أدل على ذلك من أن هذه الكتب ما زالت تطبع وتدرس وتعلم وتحفظ. فكان هذا الرجل حقيقة من العلماء العاملين الذين صدقوا الله عز وجل ما عهدوا عليه. ومن رأى كما أشرت أيضا في طلابه وفي كتبهم سيجد أنهم ساروا على طريقة هذا الإمام، فاستفادوا وانتفعوا وتعلموا وعلموا. وفي هذا اللقاء سنأخذ مصنفا من مصنفاته، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها.
لا بد أن نعلم أن للصلاة منزلة عظيمة، وهناك نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة. فمن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل عمود الإسلام الصلاة، كما عند الترمذي في جامعه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، هكذا كما عند الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن. وكذلك لأهميتها وعظمها، فهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح عند الطبراني وغيره، والذي حسنه الألباني في صحيحته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وجاء عند أبي داود من حديث تميم الداري: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عرى الإسلام تنتقض، ويكون هذا النقض عروة عروة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. وجاء أيضا في حديث أنس: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة، قد حسنه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله. وأما القرآن فقد جاء بالآيات الكثيرة التي تبين أهمية الصلاة، وتبين كذلك، وكذلك في هذه النصوص يذم الله عز وجل الذين فرطوا في الصلاة وأضاعوها، كقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكذلك أخبر الله عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فهذا حالهم. قال الله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والله عز وجل لما ذكر المفلحين وعباده الصالحين من عباده المؤمنين، ذكر من صفاتهم العظيمة ومن أعمالهم أنهم يحافظون على الصلاة ويكونون فيها خاشعين. قال الله في القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن قال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. والصلاة لها خصائص كثيرة ولها فضائل عظيمة، وحتى لا يطول بنا المقام فنشير إلى هذه الخصائص إشارات، وكذلك نشير إلى فضائلها إشارات. فالله عز وجل في القرآن سمى الصلاة إيمانا، وجاء كذلك أن الصلاة قرنت بكثير من العبادات في كتاب الله، وكذلك هي العبادة التي يوجبها الله عز وجل في كل حال، لا يترك المسلم الصلاة في أي حال، كان مريضا، كان مسافرا، كان لا يستطيع القيام، وهكذا لا يجد الماء يتيمم، لا بد من الصلاة. ومن فضائلها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن الله عز وجل يغفر بها الذنوب. وكذلك من انتظر الصلاة فهو في جهاد وفي رباط، وكذلك يرفع الله بها الدرجات، ومن مشى إلى الصلاة تكتب له الحسنات وترفع الدرجات وتحط عنه السيئات والخطايا. وكذلك إذا خرج الرجل من بيته متطهرا وخرج إلى الصلاة فهو في صلاة إلى أن يعود، وهي أفضل الأعمال بعد التوحيد، بعد الشهادتين أفضل الأعمال هي الصلاة، وفضائلها كثيرة. وبعد هذه المقدمة نبدأ بالقراءة من هذا الكتاب، كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها.
قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة 9. بدأ رحمه الله بالبسملة، وهكذا العلماء يبدأون مصنفاتهم ومؤلفاتهم بذكر الله عز وجل وبتسميته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع إذا كتب الكتب. وذكر وابتدأ بشروط الصلاة، ومعروف عند الفقهاء والعلماء في اصطلاحهم أن الشرط يكون خارج العمل بخلاف الركن، فالركن هو الذي يكون في العمل لأنه يكون من ماهية الشيء ومن حقيقته، هكذا ذكر الأصوليون والفقهاء. والشرط جمعه شروط، وليس هو العلامة، إنما العلامة هي الشرط التي هي جمعها أشراط، أما الشرط فجمعها شروط، وعرفها الأصوليون بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، هكذا في كتب الأصول. ونضرب مثالا بالطهارة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لأن الطهارة الوضوء شرط من شروط الصلاة، فإذا عدمت هذه الطهارة عدمت الصلاة، لا صحة للصلاة إلا بها. لكن لا يلزم من وجود الوضوء أن توجد الصلاة، لأن المرء قد يتوضأ، لأن الوضوء عبادة، لكنه قد لا يصلي بهذا الوضوء. فهذا معنى قول الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته. فهذه هي شروط الصلاة ذكرها المؤلف، وذكر أن عددها 9، فقال: شروط الصلاة 9. والأركان هي أفعال داخل الصلاة، أفعال وأقوال مثل الركوع والسجود والتشهد والجلوس، فهذه أركان الصلاة. ابتدأ رحمه الله بأول هذه الأركان فقال: الإسلام. ومعروف أن هذا الركن هو أعظم هذه الأركان، فكانت طريقته في هذا الكتاب أنه عدد الشروط كلها. هذا الشرط هو أعظم هذه الشروط، وطريقة المؤلف رحمه الله أنه ساق الشروط ثم بعد ذلك عدد كل شرط بأدلته، فذكر الشرط الأول بدليله، وهكذا الثاني والثالث. فقال: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية، فعددها رحمه الله وهي 9. والمؤلف إنما أخذ هذه الشروط من كتب العلماء الذين قد عددوها وذكروها واستدلوا لها، لكنه رحمه الله اختصر في هذا المصنف هذه الشروط بأدلتها. وهذه هي طريقة العلماء، ما زالوا يستفيدون من الكتب التي سبقتهم، كتب الفقهاء والعلماء من السلف إلى من سبقهم من شيوخهم وعلمائهم. قال رحمه الله: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذا هو أول هذه الشروط الإسلام، أي بمعنى أن الكافر لو توضأ فلا يقبل منه هذا الوضوء ولا ينفعه حتى يسلم ويدخل في دين الله. ولا يعني ذلك أن الكافر غير مطالب بهذه الأمور، بالصلاة والزكاة والحج وما يعرف عند الفقهاء بالفروع، هكذا عبروا بها أو عبروا عنها، فقالوا: هناك أصول وهناك فروع، فهل الكافر مخاطب بهذه الفروع؟ الجواب: نعم، هو مخاطب بها. لكن ما معنى مخاطب؟ معنى مخاطب أنه مطالب بها، لكنها لا تقبل منه حتى يسلم وحتى يدخل في دين الله. فإن لم يسلم ولم يدخل في دين الله فلا ينفعه أن يصلي ولا ينفعه أن يزكي، كل ذلك يذهب هباء منثورا. وهنا قال المؤلف عندما ذكر هذا الشرط قال: وضده الكفر. ضد الإسلام الكفر، والكفر هو عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا عن تكذيب أو كان عن شك في دين الله أو عن إعراض. قد يكفر الإنسان بسبب الحسد والكبر، كما حصل لإبليس الذي كفر بالله عز وجل فتكبر عن أمر الله وما سجد لما أمره الله سبحانه وتعالى، فكان من الكافرين. لأن العلماء يقسمون الكفر إلى أقسام: الكفر الذي هو نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر هو المراد هنا عندما قال: وضده الكفر، هو الكفر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم أبد الآبدين، وهو أنواع. فهناك كفر التكذيب، وهناك كفر الاستكبار، وهناك كفر الشك،
وهكذا كذلك كفر الإعراض وكفر النفاق، وكل ذلك جاءت به النصوص. والكفر الذي هو الكفر الأصغر هذا لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ويوم القيامة لا يخلد في نار جهنم أبد الآبدين. لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وفيه من الوعيد الشديد، وهو أنواع أيضا، يعني مثاله كفر النعمة، إذا كفر النعمة، لكنه لا يصل إلى الكفر الأكبر. لهذا قال الله عز وجل في القرآن: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اثنتين في الناس هما بهم كفر، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا من الكفر الأصغر. وقال لأصحابه: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما في الصحيحين. فهذا هو الكفر الأصغر، والذي يقال له كفر دون كفر، لأن قاتل النفس لا يكفر ما لم يستحل، لا يكفر الكفر الأكبر. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، فسماهم إخوة مؤمنين مع كونهم يقتتلون. إذن هذه هي، عندما قال وضده الكفر، هذا هو المقصود. فالكافر عمله مردود كما قال المؤلف رحمه الله: ولو عمل أي عمل، وإن تصدق وإن صلى وإن صام وإن فك الأسرى واشترى الرقاب وأعتقها وإن وصل رحمه وإن كان بارا بوالديه، كل ذلك لا ينفعه.
ولهذا استدل المؤلف رحمه الله من كتاب الله على ذلك، فقال: قال الله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هذه الآية فيها أن أهل الشرك كان من شأنهم أنهم يعمرون بيوت الله، لا سيما المسجد الحرام، كانت تصنع ذلك قريش، لكنهم يعلنون كفرهم ويعلنون عبادة غير الله ويجعلون لله شركاء. فهؤلاء المشركون بطلت أعمالهم بسبب هذا الشرك، ويوم القيامة إذا جاءوا كانوا في النار، كما قال الله: حبطت أعمالهم، ومصيرهم في الآخرة يكونون في النار، للآية نفسها: وفي النار هم خالدون. ثم استدل أيضا بقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. معلوم أن القرآن جاءت النصوص تدل على أن العمل المقبول والعمل الصالح هو ما استكمل صاحبه ثلاثة أمور: أولا أن يكون خالصا لله تعالى، كما قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال الله جل في علاه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. إذن هذه لا بد من استكمالها، وهي ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون عمله خالصا لله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله جل في علاه: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. الأمر الثاني أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أمر بطاعته وجعل طاعته سبحانه من طاعة الله، كما قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما الأمر الثالث وقد زاده بعض أهل العلم، وإن كان هو في الحقيقة يدخل في الأمر الأول، أن يكون هذا العمل مبنيا على أساس عقيدة صحيحة، لأن هذا هو العمل الصالح، أن تأتي بعمل على ما أراد الله ورسوله على عقيدة صحيحة لا يشوبها شيء من الرياء ولا من الشرك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فقال وهو مؤمن، ما معنى وهو مؤمن؟ أي ليس عنده شيء من الشرك، فلو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل. ولهذا في هذه الآية التي استدل بها المؤلف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هي كقوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن أعمالهم إذا جاءوا يوم القيامة يجعلها الله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وكما قال الله كسراب بقيعة. إذن دلت هذه النصوص على أن الكافر لا يقبل منه العمل بسبب كفره، فلو تصدق أو صام أو أنفق لن تقبل منه مع أنه مطالب بهذا، كما قال الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وكذلك قد يقول قائل ما هو جزاؤهم بأعمالهم التي أحسنوا فيها في الدنيا؟ قد جاءت النصوص من كتاب الله تدل على أن الكافر إذا فعل شيئا صالحا أي بمعنى في الدنيا مع كفره فإنه قد ينتفع بعمله في الدنيا دون الآخرة. لهذا قال الله من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن ليس له حظ في الآخرة، إنما يطعمه الله في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه هي النصوص التي دلت على أن الكافر قد ينتفع بعمله إذا عمله في الدنيا. جاء في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وذلك أن عائشة سألت عن رجل كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له ابن جدعان إنه كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن لأنه ما كان على الإيمان ولا كان على الإسلام لم ينفعه هذا العمل، لكن يعوضه الله سبحانه وتعالى في الدنيا. وانتقل بعد ذلك المؤلف إلى الشرط الثاني، وهذا الشرط الذي هو الشرط الأول أجمع العلماء عليه أن الكافر لا ينفعه عمله سواء كان وضوءا أو صلاة أو زكاة أو صدقة أو حجا أو عمرة، كل ذلك لا ينفعه. لكن هل هو مطالب بهذه الأعمال؟ الجواب نعم هو مطالب، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه هذه الأعمال حتى يأتي بشرط الإسلام، فإذا جاء بالإسلام قبلت منه هذه الأعمال. لهذا توعد الله عز وجل المشركين لأنهم تركوا الزكاة، فقال الله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ثم انتقل رحمه الله إلى الشرط الثاني فقال بعد ذلك الشرط الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. إذن المجنون لا تصح منه الأعمال، لماذا؟ لأنه لا عقل له، والعقل مناط التكليف، لا يكلف إلا من كان له عقل، فلا تنفعه هذه الصلاة إذا صلى من جهة أنها لا تصح، فهو لا يدري ما يفعل. فالقلم عنه مرفوع فلا تكتب عنه السيئات كما قال العلماء، وذكروا أيضا أنه لا تكتب له الحسنات، فقلم التكليف لا يكتب لأنه ليس مكلفا بالعمل فهو بدون عقل. ولهذا أجمع العلماء على هذا، إلا في صور استثناها العلماء رحمهم الله، من ذلكم أن المجنون إذا حج به فإن حجه صحيح، لكن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام. كذلك الصبي إذا حج به فهذه الحجة صحيحة، إلا أنها لا تجزئه عن حجة الإسلام. لهذا ابن المنذر في كتابه الإجماع قال رحمه الله: وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح، أو حج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام. والدليل ذكره المؤلف نفسه رحمه الله، فقال بعد أن ذكر هذا الشرط، قال: والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. إذن هم ثلاثة رفع عنهم القلم، وهم معذورون بسبب هذه الثلاثة الأمور: النوم والجنون والصغر. أما بالنسبة للنائم فإذا استيقظ وجب عليه أن يأتي بهذه الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. أما بالنسبة للمجنون فقد ذكر المؤلف أنه من الشروط أن يكون عاقلا، فإن لم يكن كذلك فإنه ليس بمكلف. ثم انتقل إلى التمييز. وقبل أن ننتقل إلى الشرط الثالث، فإن هذا الحديث، حديث رفع القلم عن ثلاثة، هو حديث مشهور وجاء عن عدة من الصحابة، فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود في سننه. جاء في قصة عن علي وعمر رضي الله عنهما، وجاء كذلك عند أبي داود وعند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه في سننه كذلك من حديث علي. وقد جمع طرق هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل. وفي بعض رواياته عند أبي داود فيه قصة، وذلك أن عمر رضي الله عنه في زمن خلافته حينما كان أميرا للمؤمنين، جيء له بمجنونة قد زنت، فأراد أن يقيم عليها الحد لكنه لم يفعل حتى استشار الناس. فلما استشار أناسا أمر بها عمر بعد ذلك حتى يقام عليها الحد. فمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأل عن هذه المجنونة، فقال: ما شأنها؟ فقالوا: إنها مجنونة بني فلان قد زنت، فأمر عمر رضي الله عنه أن ترجم. فقال علي: ارجعوا بها. ثم جاء إلى عمر فقال له: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ فقال عمر: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ فقال: لا شيء. فأمر بإرسالها فأرسلها، وجعل عمر يكبر رضي الله عنه وأرضاه، يعني فرح بتنبيه علي له ورجع إلى قول علي. وقول علي: أما علمت، فهذا فيه تذكير بأننا قد سمعنا هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو يذكره بما سمع من رسول الله، فله حكم الرفع. وأقره عمر فقال: نعم، أو قال له: بلى، يعني قد سمعت. فترك هذه المرأة لأنها بسبب جنونها معذورة، فالعقل هو مناط التكليف. وفي بعض الروايات صرح له، قال له: يا أمير المؤمنين، أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ فقال عمر: صدقت. فخلى عنها وتركها. إذن هذا هو: فإن العقل وضده الجنون، فإن العقل مناط التكليف، فلا يكلف من كان مجنونا. ثم أشار رحمه الله إلى الشرط الثالث، فقال رحمه الله: الثالث التمييز، وضده الصغر. ثم بين حد هذا التمييز، قال: وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. بالنسبة لهذا الشرط الذي هو التمييز. المؤلف رحمه الله لما ذكر التمييز قال وضده الصغر، وفي الحقيقة لا يقال إن التمييز ضده الصغر، لأنه قد يكون صغيرا مع ذلك يكون مميزا. لهذا نحتاج إلى أن نعرف ما معنى التمييز وماذا قال الفقهاء في معنى التمييز. نقول التمييز لما عرفه العلماء قالوا هو الذي يعرف مضاره، الصغير يصل إلى مرحلة يعرف ما يضره ويعرف ما ينفعه، لأنه بدأ يميز بين الأشياء، يفرق بين الضار والنافع، يفرق بين الشيء الذي ينفعه والشيء الذي يضره. هذا معنى التمييز عند الفقهاء، لكنهم في الحقيقة مختلفين، لكنهم اختلفوا في ذلك، هل التمييز يكون له حد بالسن أو يكون له حد بالوصف. المؤلف رحمه الله سار على طريقة الحنابلة في ذلك، فالذين جعلوا التمييز بالسن هم الحنابلة، ومعهم أيضا الشافعية، ومعهم بعض الفقهاء. فنستطيع أن نقول أن كثيرا من الفقهاء ذهبوا إلى أن التمييز حده 7 سنين، حده 7 سنين. ما الذي جعلهم يميزون ويقولون إن حد التمييز هو 7؟ ما ذكره المؤلف، قال المؤلف ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو عند أبي داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وقد حسنه جمع من المحققين ومنهم الشيخ الألباني رحم الله الجميع. إذن هذا الحديث هو الذي جعلهم يقولون إن الاعتبار وإن الحد يكون بالسنين. إذن ما هو السن؟ هو سن 7 لهذا الحديث مروا أبناءكم بالصلاة 7 سنين. وكذلك من أدلتهم التي استدلوا بها في غير هذا الحديث، استدلوا أيضا بما جاء في هذا الحديث حديث التمييز، وأنه فرق بين سن 7 وبين سن 10، فجعل إذا بلغ 7 سنين فقط يؤمر بالصلاة، أما إذا بلغ 10 سنين فإنه يضرب عليها. قالوا لأنه إذا بلغ سن 10 كان أكثر تمييزا وأكثر معرفة، ولهذا فرقوا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن يفرق أيضا بينهم في المضاجع. لكن من نظر إلى هذا الحديث سيجد أن الحديث في الحقيقة ليس صريحا في التمييز. لماذا؟ لأن الطفل قد يكون قبل 7 وهو مميز، وهذا شيء معروف، تجد بعض الأطفال في سن 6 أو 5 لكن يعني بارك الله في هذا الصبي فتجده مميزا ذكيا فطنا، وبعضهم قد يتجاوز 7 وقد يصل إلى 8 ولا تجد تلك الفطنة وذاك التمييز. أما الذين لم يذهبوا إلى أن الأمر يتعلق بالسن، ذهبوا إلى أن الأمر إنما يتعلق بالوصف، وذلك أننا ننظر في حال الصبي، فإذا وجدنا الصبي يفهم الخطاب ووجدناه يرد الجواب قالوا هذا هو المميز، ولو كان عمره 5 سنين أو 6 أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، ما دام أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب. وبعضهم قال أن يعرف يمينه من شماله، وبعضهم قال أن يصير هذا الصغير يأكل وحده ويشرب وحده، وإذا ذهب إلى الخلاء استنجى وحده فلا يحتاج إلى أحد. فنظروا إلى هذه الأوصاف وقالوا إذن هذا هو المعيار، أن ينظر في حال الصبي، فإن كان يدرك ويفهم فهذا هو المميز ولو كان أقل من 7 سنين. إذن هذه هي أقوال الفقهاء. والذين ذهبوا إلى أنه ليست العبرة بالسن ولا يتعلق الأمر بالسن، قالوا في صحيح البخاري جاء حديث عن محمود بن الربيع وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، فمحمود بن الربيع يقول عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، وأنا ابن 5 سنين يعني لم يبلغ 7. فقال العلماء هذا الصحابي كان عمره 5 سنوات ومع ذلك يتذكر ويدرك ماذا حصل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي جعل طائفة من أهل العلم أن جعل 5 سنين حدا، وبعضهم يقول هو مميز في 5 سنين ما دام أنه يذكر أمورا قد جرت له وهو في هذا السن. ومع ذلك من نظر في هذا الحديث وتأمل فيه سيجد أيضا أن الحديث لا يلزم منه ما يتعلق بالتمييز، لأن هذه حادثة تذكرها هذا الصحابي وهو صغير في السن، فلا يقال أنه بمجرد تذكر هذه الحادثة أن يكون هذا هو سن التمييز، أو أنه بمجرد التذكر يدل على أن التمييز لا سن له. لهذا لن تجد في الحقيقة حديثا صريحا يبين لنا ما هو سن التمييز. لهذا الحسن بن علي في الصحيحين لما أخذ تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه أراد أن يأكلها، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ هكذا يقول للحسن، والحسن كان صغيرا، مع ذلك يقول له أما علمت، فكأنه يخاطب كبيرا وينسب إليه العلم، أما علمت أن لنا نأكل الصدقة؟ لهذا قال العلماء كيف يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الحسن وكأنه كبيرا وعالما، كأنه عالم وكبير. قال بعض أهل العلم إنما كانت مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي ليس له هو، إنما كان من لا يميز، كان صغيرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قصد من قوله أما علمت أننا لا نأكل الصدقة، قصد أن يسمع غيره ممن يميز، لأن الحسن في ذلك الوقت كان طفلا. إذن هكذا ستجد العلماء في هذه الأحاديث، طائفة تستدل وطائفة تناقش وطائفة تجيب، فلن تجد في الحقيقة دليلا صريحا في المسألة. لهذا أفضل ما يقال أن الصواب في هذا في هذه المسألة أن يقال أن سن التمييز إنما يتغير من صبي عن آخر. لماذا؟ لأن بعض الصبيان قد يعتنى بهم فتجدهم يتعلمون، وتجدهم كذلك الكبار يعتنون بهم فتجد فيه من الذكاء والفطنة، وبعض الصبيان قد لا يعتنى به فيختلف الأمر من صبي إلى آخر، وهذا شيء مشاهد، بل هذا حتى التفاوت موجود في الكبار. إذن القول بأن السن معين في ذلك وأنه يحدد، هذا ليس هذا هو الراجح، بل إن الأمر يتغير من صبي إلى آخر، من زمان إلى آخر. وكلنا يعرف أن في زمن السلف كان الصبيان فيهم من الحفظ والفطنة، بخلاف زمننا الآن الصبيان ليس فيهم تلك الفطنة والحرص والذكاء. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة، هذا الصحابي عندما كان في قومه أرادوا أن يبحثوا عن إماما يأمهم، وهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأم الناس أقرأهم لكتاب الله، يأم الناس أقرأهم لكتاب الله. فهذا الصحابي رضي الله عنه وجدوا أنه هو أحفظهم، مع ذلك كم كان عمره؟ كان ابن 6 أو 7 سنين، لأنهم نظروا فما وجدوا أحدا أكثر قرآنا من عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فقدموه يصلي بهم فصلى بهم، وهذا كان عمره، وكانت عليه بردة، إذا سجد تتقلص عنه هذه البردة فقد يظهر شيء من عورته، حتى إن امرأة من المصليات قالت ألا تغطوا عنا استقارئكم، فقام الصحابة واشتروا له قميصا ففرح أشد الفرح بذلك القميص. هذا الحديث في صحيح البخاري، واستدل به الشافعي رحمه الله على إمامة الصبي، لكنه كان مميزا. كم كان عمره؟ في صحيح البخاري قال وأنا ابن 6 أو 7، فشك في السن، لكنه كان مميزا ومدركا. لكن الآن ابن 6 وابن 7 قد لا يقوى على ذلك ولا يستطيع أن يصلي بالناس. إذن هذا هو الشرط الثالث وقد استدل المؤلف عليه رحمة الله بهذا الحديث لأن المؤلف رجح أن حد التمييز هو 7 سنين، واستدل بهذا الحديث حديث عمرو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في التمييز أنه قوله مروا أبناءكم بالصلاة 7. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله الشرط الرابع، فقال الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه 10. المؤلف عليه رحمة الله لما جاء إلى الشرط الرابع، وفي الحقيقة هو أيضا من أعظم الشروط وهو الوضوء، ذكر شروط الوضوء فعدد هذه الشروط 10 وساقها في الشرط الرابع من شروط الصلاة، وذكرها وأشار إليها واستدل كذلك، استدل بهذه أو ماذا ذكرها ذكرا، ثم بعد ذلك عاد إلى شروط الصلاة بعد أن ذكر ما يتعلق بالوضوء وأطال في الحقيقة، لأنه حتى تكلم عن نواقض الوضوء فرجع بعد ذلك وتكلم عن شروط الصلاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن الوضوء وعن شروطه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.